طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. مقاصد السور، سورة الحجر. هذه السورة سورة عظيمة الأثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مخاطبة مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم ببعض المعاني وببعض الألفاظ التي لم تتكرر أو لم تأتي في القرآن إلا في هذه السورة. وهذه السورة من السور كثيرة عدد الآيات، قصيرة الجمل، متتابعة المعاني، متتالية الألفاظ، ونستطيع أن نقول إنها مترابطة المعاني أيضا، ويمكن أن تربط بين بعض المعاني في أول السورة وفي آخرها. وهناك بعض اللفتات لمن يتأمل في أول السورة وآخرها سيجد هذا الترابط. يعني مثلا حين تقرأ في آخر السورة قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما إيش؟ بما يقولون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا في آخر السورة. إيش في آية في أول السورة يمكن أن نربطها بهذه الآية في بداية السورة؟ ها؟ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، من جملة ما يقولون ما قالوه مما حكاه الله في أول السورة. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك المجنون. يعني إذا قرأت السورة وأنت تستحضر علاقة البداية بأولها بآخرها، علاقة أولها بآخرها، تستطيع أن تفهم المعاني فهما عميقا. هذه السورة فيها مجموعة من المعاني المركزية، فيها مجموعة من المعاني المركزية. هذه المعاني يمكن أن حتى أن نجد بينها ارتباط، يعني هي معاني مركزية ولكنها ليست منفكة عن بعضها. مثلا من المعاني المركزية في السورة معنى الاستغناء، معنى الاستغناء، الاستغناء بالحق عن الباطل. أين يمكن أن نجد معنى الاستغناء والاكتفاء في السورة بالحق عن الباطل؟ ها؟ أين يمكن أن نجد في السورة الاستغناء بالحق عن الباطل؟ يعني سواء كانت آية صريحة أو يمكن أن يعني إيش أن يؤخذ منها المعنى بشكل عام. طيب، أوضح آية في السورة ربما في معنى الاستغناء، تأملوا معي جيدا. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لأن الله آتاك هذه السبع المثاني والقرآن العظيم فاستغني بها عن الزخرف وعن الملهيات وعن ما أعطيه الناس. لا تمد، ليس فقط استغني، حتى لا تنظر، لا تمدن عينيك إلى، لا تطاول النظر، لا تتطلع، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. هاتان الآيتان فيهما معنى الاستغناء بشكل واضح جدا في هذه السورة. أيضا من معاني الاستغناء التي يمكن أن نأخذها من هذه السورة قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اترك هذا، لا تقلق، دعه وراءك، واذهب إلى ما يمكن أن تستغني به، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وأنت تفهم من هذا المجموع معنى الاستغناء. أيضا نجد في بداية السورة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إيش؟ درهم درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. أيضا نجد من المعاني فاصدع بما تؤمر وأعرض أعرض عن المشركين. طيب وأيضا نجد من المعاني وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. واضح المعنى؟ واضح المعنى في السورة؟ طيب من خلال هذه الآيات وهذا المعنى ما موجبات الاستغناء؟ إيش الأشياء التي ذكرت في السورة تعين على الاستغناء؟ سواء مو لازم نفس الآيات هذه بس بشكل عام في معاني في السورة تعين على الاستغناء. الصفح هو نفسه استغناء إعراب بس إيش؟ طيب أول شيء واضح تماما إنه الاستغناء الأساسي والأكبر في السورة هو الاستغناء بالقرآن. استغناء بالقرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبعا من المثاني اللي هي إيش؟ الفاتحة والقرآن العظيم. تمام؟ ونتيجة ما آتاك الله وما يريد الله منك أن تتعامل به بشأن هذا القرآن الذي أوتيته لا تمدن عينيك. إذن واحدة من أهم الموجبات أو الأسباب للاستغناء القرآن الكريم. القرآن الكريم وأنت تعلم وترى وتدرك وتفقه أن القرآن الكريم بحد ذاته لا يغنيك إن نظرت إليه على أنه كتاب مجرد كتاب. وأنت تعلم أن مجرد التلاوة لا يتحقق بها الاستغناء. وأنت تعلم كذلك أن تحقيق التلاوة لا يحصل به الاستغناء. وإنما الذي يحصل به الاستغناء هو أن يعيش الإنسان مع هذا الكتاب العزيز. يعتبره روحا لأن الله سماه روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذا القرآن من هذه الجهة شأنه عجيب عجيب. فيه سر. ليس كل من يقرأ القرآن يخرج بنفس النتيجة. وليس كل من يتلوه ولو كان بنفس المقام ولا بنفس الأحكام التجويدية يخرج بنفس الأثر. بل إن هناك من الناس من يخرج بأثر عكسي من تلاوة القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طيب لأن الله يريد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه أن يستغنوا بهذا الكتاب العزيز عن الدنيا وزينتها وزخرفها وعن أذى المشركين وعن 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 فقد أثنى الله على هذا القرآن في هذه السورة ووصفه بصفات متكررة ومتعددة. فمن ذلك أول آية في السورة إيش؟ ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وأيضا جاء في هذه السورة آية من أعظم الآيات التي نزلت في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا جاء في هذه السورة وصف القرآن بأنه عظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. جاء وصفه بأنه عظيم. وجاء ذمه وهذا مناسب للنقطة اللي قبل قليل اللي إنه ليس كل من قرأ القرآن يستفيد منه. جاء ذم أناس اتخذوا موقفا من القرآن خاطئا لم يزدهم إلا ضلالا. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم آمنوا ببعض وكفروا ببعض في أحد الأقوال المشهورة في تفسير هذا الفعل منهم. طيب وهذا طبعا يمكن أن ينزل على كل من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم، ها، يقف عند المعاني ويترك الأخرى، لا ينظر القرآن نظرة شمولية عند من إلى آخره، يضرب معاني الكتاب ببعضها. طيب، إذن معنى الاستغناء معنى مركزي في السورة وواحد من موجبات الاستغناء القرآن. وضحنا كيف أن القرآن ذكر بطريقة توجب الاستغناء. طيب، من موجبات الاستغناء في السورة تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، وأن هناك ساعة آتية، وأن هناك حساب، حساب، وأن تذكر هذا يعين على الاستغناء والإعراض. ها، لذلك نجد في البداية ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ها، سوف يعلمون. وأيضا وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل. واضح؟ مما يعينك على الاستغناء ويعينك على الصبر وعلى الإعراض عن المشركين والجاهلين هو تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. أيضا من معاني أو من موجبات الاستغناء، من موجبات الاستغناء التي يمكن وإن يعني ربما لا تكون مذكورة بشكل صريح في السورة بعلاقة مباشرة لكن تفهمها من السياق، تذكر عظمة الخالق وآثار إتقانه للخلق، إنه هذه السورة فيها جولة في السماء وفي الأرض عميقة، وإن كانت آيات ليست كثيرة لكنها عميقة وبليغة الأثر، وكأنك حين تذهب في هذه الجولة تستعين وأنت تنظر في هذا العالم الفسيح وأنه مدبر لله سبحانه وتعالى. وحتى يعني هذه الجولة عجيبة التي في هذه السورة كذا فيها إشارة لبعض المعاني تعينك على الاستغناء بهذا الخالق، لأنه مثلا ولقد جعلناها في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، تمام؟ طيب، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، الله وحده هو الذي يرزق، وإن من شيء إلا عندنا خزائن، عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكمه وما أنتم له خازنين. كلها تبعدك عن الناس، تبعدك عن الشياطين، تبعدك أنه استغني استغني، ليس بيدهم ليس عندهم، ليس بيدهم ليس عندهم، ها، وما أنتم له بخازنين، ومن لستم له برازقين، وقبلها وحفظناها، تمام. بعدين الآية الجامعة، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ومعنى البقاء، ومعنى البقاء في هذه السورة من المعاني التي تعينها الاستغناء، أي معنى البقاء، إنه سواء البقاء النسبي أو البقاء الدائم. البقاء النسبي مثل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، هذا محفوظ، هذا القرآن محفوظ سيبقى، تمام. ومن المعلوم أن هذا نسبي، يعني ليس هو البقاء الدائم، إيه يعني المنزل المتلو. طيب، وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم. بعدين تأتيك هناك في آخر السورة أيضا من المعاني إن ربك هو الخلاق العليم. طيب، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين موت في نهاية، تمام. هذه كلها معاني تعين على الاستغناء، على الاستغناء. طيب الآن الموجب الثاني من موجبات، الموجب الثالث عفوا من موجبات الاستغناء هو عظمة الله سبحانه وتعالى والتأمل في المخلوقات وإلى آخره. طيب ممتاز، الآن هذا فقط معنى مركزي واحد في السورة وهو معنى الاستغناء. من المعاني اللافتة أيضا المركزية في السورة وهي لافتة معنى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وإيناسه وإرشاده إلى الوسيلة التي أو الطريقة التي يتعامل بها تجاه الأذى والاستهزاء. وهنا معنى لطيف جدا في السورة، من يتأمل فيه يجد أنسا كبيرا جدا. هذه السورة فيها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طبعا غير أنه بمجرد أن يقول لك الله أنه يعلم أن صدرك يضيق بما يقولون، وأن هذا وحده فيه الإيناس، وأن الله يرى ويسمع ويعلم، ترى يعلم ما يحصل عليك. غير هذا المعنى، في هذه السورة بعض الكلمات وبعض الآيات التي فيها قمة الإناس للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش برأيكم في هذه السورة؟ شيء كذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بالنسبة لي هو أعلى شيء في السورة. خلينا نشوف إيش في معاني إناس للنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب وما
يأتيهم من رسول إلا كانوا به مستهزئين. ليست وحدك، هناك من. طيب إنا كفيناك المستهزئين، جميل، كلها معاني صحيحة، بس لسه ما جات. ها
من عبادي
وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إن الساعة تأتيهم فاصفح الصفح الجميل. نقدسنها، لا لا تمدن عينيك، لا يا سلام، لعمرك إنهم في سكرتك، لعمرك يقسم الله بحياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه لعمرك يعني زي وحياتك، تمام؟ شفت أنت كيف لما مع القسم بالنسبة لنا ما يجوز بغير الله سبحانه وتعالى، لكن الله يقسم بما شاء مخلوقاته. لعمرك يعني الله يقسم بحياته، بحياة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لعمرك هذه فيها إناس عجيب، فيها إناس. والعجيب أن تكون في نفس السورة التي ذكر فيها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. لعمرك وحياتك يا محمد، وحياتك يا محمد، ها؟ إنهم لفي سكرة يعمهون، مع أنها جاءت
يعني
في سياق قصة قوم لوط، لكن وأنت تستمع القصة يقسم الله، وهو يستمع القصة يقسم الله بحياته عليه الصلاة والسلام. طيب بالإضافة إلى إنا كفيناك المستهزئين وما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون، هذا المعنى لافت طبعا، وعلاقته بما بالمعنى المركزي السابق واضحة، أليس كذلك؟ له علاقة، له ارتباط بالمعنى المركزي السابق. من المعاني في السورة في معنى السلام والأمان، معنى السلام والأمان في السورة نجده في قول الله سبحانه وتعالى. طبعا أولا في ألفاظ الحفظ المتكررة، إن وإنا له لحافظون، فهو فالقرآن عليه حكم أمان من التغيير والتحريف. وهناك السماء محفوظة وحفظناها، هذا أمان للسماء، وهذا يذكرنا بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد، وأصحابي أمنة، عفوا، وأنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا في صحيح مسلم. فهنا أمان السماء وحفظناها، تمام. وأيضا تجد معنى الأمان في السورة في لا بس الأمان بشكل صريح، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. ومن معاني الأمان في السورة إنا كفيناك المستهزئين. يعني كيف الأمان الذي يمكن أن يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه خطاب يؤمن أنه من عند الله سبحانه وتعالى يقول الله له فيه: الله الذي جعل في السماء بروجا والذي خلق وارسل الرياح لواقح والذي والذي هم ذكر في السورة، يقول له: إنا كفيناك المستهزئين. كفيناك أيام، إنا كفيناك المستهزئين. ونبئ عبادي أن أني أنا غفور رحيم، من آيات الرجاء العظيمة جدا. طيب، إذن واضح معنى الأمان في هذه السورة، وكما نجد شيء منه مرتبط بالقرآن، شيء منه مرتبط بالسماء، شيء منه مرتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، من المعاني التي لفتت انتباهي في السورة أنه في أولها ذكر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. وفي آخرها ذكر: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وهذا فيه ارتباط بين المعنى في أول السورة وآخرها. في هذه السورة ذكر وهو يرتبط بمعنى الإناس بطريقة أو بأخرى، ولكنه ليس المعنى الأول فيه الإناس، ذكر لطريقة المشركين وبواعثهم ومحركاتهم وطريقة تفكيرهم، وأنها عبارة عن تكذيب، استهزاء، سفاهة، أذى، سكرة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لا يتأملون، لا يبصرون. الله سبحانه وتعالى يقول: إن في ذلك الآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك الآية للمؤمنين، لكن هم لا يتأملون. نعم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولذلك أنت تفهم قصة إبليس وتكبره في هذا السياق، أنه الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى قصصا تنطبق عليها هذه المعاني: الذين يستهزئون بك هم الذين استهزؤوا بلوط عليه السلام. لم يستهزئوا به فقط، وإنما أتوا ليفعلوا أو ليؤذوا ضيوفه بأعظم صور الأذى. وبعدين أولئك آتين بطريقة غريبة، يقول: أولم ننهك عن العالمين. يعني المشكلة ليست مشكلتنا، المشكلة أن أنت جبت ضيوف. أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. مقصود الإناث، إن الله قد خلق لكم الإناث، والأنبياء آباء للمؤمنين. جيد، فالبنات هنا بالمعنى المجازي، أي أنه انكحوا النساء البنات، لا تذهبوا إلى هذا الفعل، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طب لما كيف تربط أيضا بين قصص الأنبياء هذه التي حصلت وبين ما يخاطب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ في بداية السورة تجد أن الله يقول: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم تجد الأمثلة المصدقة لهذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين. وأيضا إيش كمان؟ فأخذتهم الصيحة مصبحين، مشرقين ومصبحين. طيب، هذه السورة أيضا من المعاني المركزية فيها معنى أنه أنت يا محمد صاحب رسالة وصاحب حق، ولو كان هناك استهزاء، ولو كان هناك أذى، ولو كان هناك مشركون، ولو كان هناك شدائد، ولو كان هناك صعوبات، ولو كان هناك أعداء، ولو كان هناك تقاسم واشتراك كما أنزلنا على المقتسمين، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، لو كان هناك كيد مشترك، فأنت عندك رسالة واضحة، وهذه الرسالة واضحة ثابتة الأصول، متينة الأركان، ولها أعباء، وهذه الأعباء يجب أن تصبر لأجلها وأن تبلغ هذه الرسالة ولو كان كل هذه العقبات في طريقك. لذلك تجد في هذه السورة فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وتجد في هذه السورة وقل إني أنا النذير المبين، وقل إني أنا النذير المبين. وهذا هذا المعنى الأمر بالبلاغ والأمر بالصدع والأمر بالإنذار مع ذكر الكلام عن المشركين والمستهزئين والمعرضين وما إلى ذلك، فيه تأكيد على أن وجود الأعداء ووجود الأذى ووجود المستهزئين يجب أن لا يكون مانعا عن السيف الرسالة والإبلاغ والإنذار والاستمرار. طيب، معنى آخر قريب، معنى آخر قريب. الله سبحانه وتعالى قال للنبي إن كفيناك مستهزئين. طيب، في معنى مهم جدا وهو معنى يمكن أن تجره إلى المعاني التي الآيات الأخرى التي وعد الله المؤمنين فيها بالنصر. الآن الله يتكفل بآية واضحة إنا كفيناك المستهزئين، ومع ذلك يرشده إلى الطريق الذي تكون به الكفاية. فإنا كفيناك المستهزئين ليس معناه أنه أيوة انتظر خلاص لن، أو وكان حقا علينا نصر المؤمنين خلاص أنا مؤمن حقنا نصر المؤمنين انتهينا. لا، بعدها بآيات قليلة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أنه ترى من صور الكفاية التي سينزل الله بسببها كفايته عليك أن تلجأ إلى التسبيح بحمد الله وإلى السجود، ففي ذلك معنى ينزل الله عليك به الكفاية على أنه قد تكفل الله بذلك، فهو سيرد عن عرضه سبحانه وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيه وإلى آخره مما نعلم مما حصل في السيرة النبوية. طيب، إذن أنت كمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت تعتقد بما قال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، هناك أسباب تتخذها يكفيك الله بها، يكفيك الله بها. والكفاية هنا ليس مقصود فيها مجرد الكفاية الحسية وإنما أيضا الكفاية المعنوية. طيب، المعنى الفسيح في السورة الذي يلفت الانتباه كثيرا وقد يكون بقدر الانفساح والسعة الذي في آيات السماء والرياح والمستقدمين والمستأخرين ها؟ تعرف أنت السماء تذهب بذهنك هناك إلى السعة إلى في انفساح آخر، انفساح آخر في السورة لا يقل سعة عن سعة السماوات والأرض، وهو انفساح الصدر وانشراحه وطمأنينته بالإيواء والاعتصام والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا يعلمه ولا يدركه ولا يفهمه إلا المؤمنون المتوكلون على الله سبحانه وتعالى. ولو قلت ما قلت من هنا إلى ما شئت من الحديث إن هناك بعض المعاني التي تتحقق للإنسان المؤمن المتوكل المعتصم بالله سبحانه وتعالى التي يشاهد فيها ويلمس فيها هذه السعة والانفساح بعد ضيق الصدر والشدة والحزن إلى آخره، وأن هذا معنى من المعاني التي هي أوسع بكثير من انفساح الصدر المحدود بالمؤنسات الدنيوية، لو قلت ما شئت من هنا إلى ما شئت عن هذا المعنى فلن يفهم، لن يفهم ولن يستوعب إلا لمن كان عالما بالله متوكلا عليه معتصما به وقد عاش هذا المعنى، قد عاش هذا المعنى. لذلك انت تلمس هذا الفسحه الكبيره بعد قول الله ولقد نعلم انك يضيق يعني الان يضيق صدرك بما يقولون. تمام، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، هذا الان انت عشت تعيش هذا المعنى. ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذه الآية القصيرة تفتح ضيق هذا الصدر وتحدث الانفراج بين جنبيه حتى لا تكاد تبصر هذين الجنبين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الانفساح المعنوي يحقق معنى الجنة الدنيوية التي يتحدث عنها العباد. ولما يقول أو حين يقول بعض العباد مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، ترى هذا الكلام ممكن أنت تأخذه وتضعه حالة واتساب وتقول ما شاء الله يعني، تمام، وممكن تلقاه تغريدة في تويتر وتسوي لها تويت أنه عبارة جميلة، ممكن تقرأها في كتاب من كتب السلوك وتقول والله يا سلام يعني لم يذوقوا أحلى ما فيها، وممكن تؤمن بها إيمانا حقيقيا صادقا عميقا، وأنت تدرك إدراكا تاما أن من لم يعش هذه المعاني وغادر هذه الدنيا قد غادرها ولم يذق أحلى ما فيها وأجمل ما فيها. وهذا الذي تتحقق عنده هذه المعاني يسهل عليه أن يطبق قول الله سبحانه وتعالى الذي في هذه السورة: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لأن هذه المتعة التي ترونها هي متعة أقل شيء يمكن أن تقوله فيها إنها أقل شيء إنها محدودة وزائلة، هذا أقل مكدر ومنغص لها، هذا أقل شيء إنها زائلة ومحدودة. تمام، تريد أن تغوص أكثر غص وقل وفتش جوانب النقص التي تكون في الاستمتاع الدنيوي، في الأخير هو استمتاع ناقص، استمتاع ناقص. مما ينغص عليك هذا الاستمتاع أن تعلم أنه زائل. تمام، مجرد أنك تعلم أنه هذا زائل هذا ينغص عليك، يعني أنت تستمتع أقصى متعة في الدنيا تفكر طب هذا حتنتهي، صح؟ اقرأ في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. تمام؟ طيب أنت تستمتع في هذه الحياة الدنيا بملذاتها، يأتيك مرض ينغص عليك، صح؟ حتى الماء الذي تشربه يطلع لك مر في فمك، تمام؟ ينغص عليك، تضيق عليك الأرض ما رحبت، تذهب إلى الجنة الله يقول لك لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. تذهب إلى الدنيا تعيش سعيدا في مجال في زاوية ما لك دخل بأحد ومبسوط، يجيك أذى، واحد سفيه يتكلم عليك، واحد ظالم يتسلط عليك، حتى لو كنت مثلا ما استطاع أنه يسلبك هذا الممتلك فعلى الأقل تسمع تسمع ما يؤذيك وما يضرك، كنت عايش في الأخير في ناس في المجتمع الذي فيه ما فيه. تذهب إلى الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، فهو نعيم من كل الاتجاهات وبكل الصور. تنظر إلى ما يمكن أن يلجأ إليه الناس ويأمنون به أو يأمنوا به في الدنيا، نفس الشيء، غير النعيم غير الملذات الآن الكفاية والأمان، تجد أنه كله نسبي، كله نسبي. الائتمان بسبب انتسابك إلى سلطان أو رئيس، ما أكثر ما رأينا تغير الأحوال، وما أكثر ما في التاريخ من عبر. رئيس اليوم يصبح مرؤوسا في الغد، يكون في عز يصبح يمسي في عز ويصبح في ذل. فهذا الالتجاء إليه التجاء إلى
نفس،
إلى غير مأمن. طيب تلتجئ إلى من؟ إلى صديق، تلتجئ إلى أب، إلى أم، إلى كلها أمان نسبي. قد تؤوي إلى شخص ويكون مأمونا وحفيظا إلى آخره، ثم يموت، يموت أقل شيء. لذلك الانفساح الذي يحصل هنا في السورة، لأن الاعتصام هو بمن لا يموت، بالحي، ونحن الوارثون. كل ما هذا، كل ما على الأرض هو إلى الله سبحانه وتعالى صائر. لذلك هذه السورة فيها الانفساح بهذا المعنى، فيها الانفساح هذا المعنى، مع أنه فيها ذكر أذى المشركين وإنك لمجنون، قولهم إنك لمجنون، وشدة الانحطاط الذي كانوا فيه في قصة قوم لوط، والاستكبار الذي فيه إبليس، ونسينا في معنى الحفظ قول الله سبحانه، قول الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا في معنى الحفظ أيضا في السورة. طب إحنا دحين ليش قلنا الآيات اللي في الجنة في سور أخرى ونسينا الآية اللي هنا؟ نسيناها، معليش لازم نرجع شوي. اي انه عدم المنغصات في 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 الجنه. انت لازم تربط هذه بمعنى لا تمدن عينيك الا متعنا بها ازواجا، تمام؟ ادخلوا بسلام امنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوان. احيانا الغل الذي في نفسك هو الذي ينغص عليك، صح؟ صح ولا لا؟ حتى لو ما اذاك احد، احيانا مجرد وجود الغل في نفسك ينغص عليك. تعرف كثير من الناس ينغص عليهم لمجرد أن يدركوا أن هناك من هو أكثر تنعما منهم في هذه الدنيا، بس ما سوى لك شيء، بس تشعر بالضيق. جيد، وموجبات وهذا الغل والحسد كثيرة جدا. طيب في الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما في حسد في الجنة، ما في. لو أخذ أخوك بجوارك ما يأخذ، ما تشعر حتى شعور، حتى شعور بحسد أو غل أو أي شيء، خلاص ما في، الجنة سلام. على رسول المتقابلين لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، بينما هنا زائل، ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. طيب إيش المعنى اللي كنا ذكرناه آخر شيء؟ بنرجع الآن هذا المعنى بدأت فيه بعدين رجعت، إيش كان؟
حقت الغل شيخ،
إنه
الإيواء، الإيواء
للتأويل. أيوة الإيواء، إنه لما الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. ثم يقول الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ثم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون، هذه كل المقدمات حين يقول الله له فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الشعور التام بالكفاية، الشعور التام بالكفاية وبالإيواء الذي لا ينقص عليه معنى من معاني النقص أو من معاني الزوال. طيب السورة كما ذكرت تذكر أن المشركين ما عندهم شيء، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إنك لمجنون، يستهزئون، هذا اللي عندهم استهزاء، وهم مجرمون كذلك نسلكوا في قلوب المجرمين. وحتى لو رأوا الآيات لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. فهؤلاء هم. ثم إبليس استكبر وجنوده هم الذين يضلون وإلى آخره. فهذا يعني يعين كثيرا على الإعراض، تنفيذ الأوامر التي في السورة، أعرض عن المشركين، اصفح الصفحة الجميل، إنا كفيناك، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. المعنى الذي يؤخذ من هذه المعاني التفصيلية كلها جيد هو ضرورة أن يكون لديك هم تعيش لأجله ورسالة تسعى لتحقيقها، وهذه الرسالة يجب أن تكون عظيمة مبرهنة واسعة الأفق ممتدة، وأن تشتغل عليها، وأن يكون لك من معاني الاستغناء ما يمكن أن تستغني به، ولا يكون مشروعك في الحياة هو تتبع المستهزئين، تتبع المعرضين، الانشغال بالآخرين، تشتت القلب في أوديته. لابد أن يكون عندك شيء أنت تقوم به، شيء أنت تتمسك به. وأيضا من جملة هذه المعاني اللامة في السورة هي أنه الداعي لابد له من زاد، الداعي لابد له من زاد، وأن هذا الزاد يتمثل بالأساس في القرآن الكريم. هذا في الأساس يتمثل في القرآن، وأنه هذا هو المصدر، هذا هو المحرك. والسجود زاد خاصة عند الأذى، التسبيح بحمد الله هو السجود. لذلك هذه التوجيهات وإن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، إلا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يستأنسون بها. هذه السورة فيها أن القرآن لا يستفيد منه كل أحد، العبر لا يستفيد منها كل أحد، إنها لبسبيل مقيم، واضحة هذه آثار أولئك القوم بسبيل مقيم، واضحة في السبيل في الطريق يرونها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. جيد، وهذا القرآن كله يؤكد على هذا المعنى، أنه ولذلك الإنسان ترى هذا مؤنس، هذا مؤنس أنك حين ترى الحق ترى دلائله، ثم ترى شدة الإعراض عنه وشدة التمسك بالباطل، أنت يعني عندك مما يؤنسك أنه تعلم أن الآيات، أن وجود الآيات لا يعني وجود الهداية، وأن هناك موانع أخرى ومحركات أخرى هي التي تجعلهم يتمسكون بمثل هذا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ختاما، إذا مشيت في السورة من أولها تمر على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن، ثم تصعد إلى السماء وتذهب إلى الرياح والأرض، ثم تذهب إلى قصة بداية الخلق، ثم النار، ثم الجنة، ثم قصة إبراهيم، ثم قصة لوط، ثم ما ذكر بآيات متتالية وسريعة، تشعر بالنهاية التي فيها نهاية هذا التتابع والانتقال، وكأنها محطة الوصول، محطة الوصول ومحطة الأمان ومحطة وضع الركاب، هي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تشعر أن السجود هنا كذا في معنى عميق في الاستقرار والطمأنينة بعد كل هذا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الدعاة إلى الله المصلحون يحتاجون إلى التأمل في هذه السورة، التمسك بوصاياها، الصدع بالحق، تبليغ، رسالة، الاستغناء، عدم النظر إلى الدنيا، عدم النظر إلى ما متع به أصناف الناس أزواجهم في هذه الحياة الدنيا، التمسك بالتسبيح، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، السجود، ثم الثبات حتى الممات، لأن اليقين هنا معناه الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأنا عبادتي وثباتي مستمر إلى الانتقال من هذه الدنيا هو يقين، هو حق، هو قطعي، هو شيء قاهر يأتي للجميع لا مفر عنه ولا مناص. وأنا عندي من العدة والزاد والنظر في ما يتعلق بإيماني بالله سبحانه وتعالى ما يكفيني للتمسك حتى الممات، فهي سورة من السور المؤسسة للثبات، بمعنى الثبات حتى الممات. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.